السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا أن بلغنا هذه الأيام، أجمل أيام العمر، شهر رمضان، نفحات من الرحمن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الشهر لنا عتق من النار، مضاعفة الحسنات، مغفرة السيئات، أن يرحمنا ووالدينا وكل من له حق علينا، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. وأجمل ما يكون أن نأخذ وقت ساعة أو أكثر حتى تشملنا الرحمة التي تتنزل خاصة بمجالس الذكر، وما بالك لو كانت في هذه الأيام المباركة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله يكون الذكر في هذه الأيام غير عن كل الأيام، أن يكون نداء بالعتق من النار، أن نكتب من العتقاء نحن ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا وكل من له حق علينا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. رمضان شهر إجابة الدعاء، رمضان شهر إجابة الدعاء. ما من أحد منا في هذه الحياة إلا وهو يعاني من مشكلة أو قضية أو حاجة أو هم يؤرق حياته وقلق يكون مصاحب له ويقلق راحته ويسلب منه نومه، أو مرض يرجو الشفاء منه، أو دين يتمنى قضاءه، أو فقر يأمل بعده الغنى. فإلى من يلجأ العبد؟ وممن يطلب العون؟ وعلى من يعتمد؟ فكان من رحمة الرحمن، من رحمة رب العالمين بعباده، أن دلهم عليه وأمرهم باللجوء إليه. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام، وهذا يدل على أهمية الدعاء وخاصة للصائم، أن هذه الآية أتت بعد ذكر آيات الصيام، لأن هذا الصائم ستتوفر فيه شروط لا تكون كباقي أيام حياته من الانكسار والذل والفقر وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة أن هذه الأيام المباركات تفتح فيها أبواب الجنان، تغلق فيها أبواب النيران، فتكون فرصة عظيمة لاستجابة الدعاء. فبعد ذكر آيات الصيام قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما أتت هذه الآية بعد ذكر آيات الصيام إلا لبيان أهمية الدعاء، وخاصة في هذا الوقت العظيم في شهر رمضان وفي أيام الصيام، أهمية الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. وفي رمضان سيكون الدعاء له أعظم ثمرات، الإجابة تكون أقرب للعبد وأعظم أجراً من باقي أيام العام. وقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الصائم له دعوة لا ترد. هنا نسأل لماذا؟ وذلك لأن الصوم صبر وجهاد، صبر وجهاد وحبس النفس عن الشهوات، فالصائم يتقرب إلى الله تعالى بما افترضه عليه من الإمساك عن المحرمات، فيصون لسانه عن الكذب وفحش القول وفضول القيل والقال، ويصون سمعه وبصره عما حرم الله، فدعاؤه عند فطره مستجاب عندما أتى بأسباب الاستجابة، فابتعد عن المحرمات وصان اللسان عن الكذب وعن الافتراء وعن الخوض، وصان البصر عن النظر إلى الحرام. وتجد الناس في شهر رمضان شديدي الحرص أن يبتعدوا عن كل ما يغضب الله، لأنهم يعلمون أن هناك عتقاء وأن هناك مغفرة، وأن الشقي الذي تمر عليه 30 من أيام رمضان ثم لا يغفر له. فمن هذا المحروم الذي دعا عليه أمين السماء وأمين الأرض عندما قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له؟ عجيب هذا. كل يوم يصدر هناك قائمة ونداء في السماء بأسماء العتقاء، ثم يمر عليه هذه 30 ثم تمر 30 ولا يغفر لك، لماذا؟ فيأتي العبد عندما يسمع هذه الأحاديث يخاف، يشتد الخوف عنده، يشتد الخوف أن يكون من المحرومين، فيصبح شديد الحرص على لسانه، لا يريد أن يتكلم بأي شيء إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسير برجله إلى حيث مراضي الله سبحانه وتعالى، إلى المساجد وإلى الصلاة وإلى إطعام الفقراء وتفطير الصائمين وكل ما يرضي الله، يسعى له العبد الصادق المصدق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فدعاؤه عند فطره مستجاب، فاستجابة الدعاء ليس لمن أمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات ولسانه يكذب وينم ويغتاب ويشتم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن لمن الدعوة المستجابة؟ الدعوة المستجابة لمن أمسك عن الحرام وعن كل ما يغضب الله، هذا الذي اصطفاه الله من هؤلاء العبيد فصان سمعه وبصره وفؤاده وحلاه وجمله بالحلم والعلم والكلام الطيب والدعاء. فالله سبحانه وتعالى يجري على لسانه من الكلمات ما تكون سببا لعتقه والمغفرة له ومضاعفة الحسنات والهدايا والعطايا. فكثير من الناس بعد رمضان تنقلب أحوالهم إلى أحسن حال حتى أنك لا تعرفيهم، يخرج من رمضان ونعلم فعلا أن هذا الإنسان حدث له شيء عجيب، اختلف تماما، تغيرت أحواله وأقواله إلى كل ما يحب الله ويرضاه، استجاب الله له دعوة فهداه وسدده. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. فصاحب الدعوة المستجابة سيعلم بعد رمضان عندما ننظر إلى أحواله وأقواله، فإذا هو يسير في رضا الله ويتكلم بما يرضي الله ويعمل بكل ما يحب الله سبحانه وتعالى، فالله يشغل سمعه وبصره وفؤاده وكل جوارحه تكون عاكفة على رضا الله، قلبه مشغول بمحبة الله، لسانه ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولما كانت الذنوب أحد أسباب تأخير إجابة الدعاء، كان لزاماً على الداعي أن ينظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي. ولما كانت الذنوب من أعظم أسباب تأخير إجابة الدعاء، كان لزاماً على الداعي أن ينظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي. وهذا الذي يحصل في رمضان، فكل الناس مقبلة، محبة، طائعة، راغبة، لذلك فعلا هناك دعوة مجابة. ثم إن الصائم يغتنم أيام رمضان ولياليه، فينشط في الأعمال الصادقة، في الأعمال الصالحة من صدقة وبر وحرص على مجالس العلم ومدارسة كتاب الله تعالى، ليروي قلبه ويزداد به إيمانا، وذلك كله أعمال صالحة يتوسل بها بين يدي صومه. عندما نسمع عن أصحاب الغار الذين أتت الصخرة وسدت عليهم الغار، كيف كانت لهم النجاة؟ لو سألنا الآن كيف نجاهم الله عندما سدت الصخرة هذا الغار؟ ألم يتوسل كل واحد منهم بعمل صالح خالصاً لوجهه، وسأل الله بهذا العمل الصالح وتوسل إلى الله بهذا العمل، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم، وكانت تفرج الصخرة كلما دعا واحد استجاب الله له. وهذا الذي يحدث في رمضان، نحن الآن مقبلين على أعمال صالحة فنتوسل بها إلى الله. الصائم له أعمال صالحة لا تكون في الأيام، في أيامه العادية، فهذه الأعمال الصالحة يتوسل بها الصائم فيدعو ربه بما يريد فيستجيب الله له. فالصائم مستجاب الدعاء، وذلك لعدة أمور. الصائم مستجاب الدعاء، لذلك قلنا رمضان شهر إجابة الدعاء. الصائم مستجاب الدعاء ولعدة أمور. الأول أن الصائم في فريضة، والمتقرب بالفريضة أحب إلى الله وأقرب ممن يتقرب بغيره، وحتى وإن كانت النوافل، لأن أقرب ما يكون العبد إلى الله، وكما في الحديث القدسي الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه. إذن أقرب ما يكون العبد وأقرب ما يتقرب الله العبد إلى الله به بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ورمضان فريضة من الله سبحانه وتعالى، لذلك الصائم مستجاب الدعوة، والمتقرب بالفريضة أحب إلى الله وأقرب. وكان السلف يستحبون الدعاء في الفريضة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: احملوا حوائجكم على المكتوبة. وعند أبي شيبة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ادعوا في صلاتكم بأهم حوائجكم إلي، بأهم حوائجكم إليكم، ادعوا في صلاتكم بأهم حوائجكم إليكم، الذي يهمك والذي تحملي همه وتريدي من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك، عليك الآن، نحن في فريضة عظيمة. كيف إذا كنت في فريضة صوم وفريضة صلاة؟ فعلينا بالدعاء. إذن لماذا يستجاب الدعاء للصائم؟ لأنه في فريضة، وأقرب ما يكون العبد إلى الله بالفريضة. ثانيا، أن العامل يعطى أجره عند نهاية عمله، فالصائم ينتهي يومه بإفطاره عند الغروب، فناسب أن تكون له دعوة مستجابة عند فطره. العامل يعطى أجره عند نهاية عمله، فالصائم ينتهي يومه بإفطاره عند الغروب، فناسب أن تكون له دعوة مستجابة عند فطره. الثالث، الصيام يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو لا يصل إلى العبد إلا من شهوة الفرج وشهوة البطن، وهذا أقرب ما يكون له في ضعفه وفي شهوته، فالصيام يضيق مجاري الشيطان، يضيق عليه، فتسبو النفس وتخلص من تسلط الشيطان، فتخلص، فيكون أقرب إلى الإجابة، فيكون أقرب إلى الإجابة. والرابع من هذه الأمور التي يكون بسببها العبد مجاب الدعوة، شدة الافتقار التي تأتي مع الجوع والعطش، شدة الافتقار مع الجوع والعطش، إذ أن الشبع يبعث عادة على ماذا؟ على الغفلة والأشر والبطر. وقال سهل بن عبد الله: البطنة أصل الغفلة. إذن فرصة لنا، لابد من اغتنامها، أن نتعرض لنفحات الرحمن، لعل تصيبنا نفحة من النفحات فما نشقى بعدها أبدا. نحن في فريضة، نحن لنا دعوة مستجابة عند الفطر، سواء كان هذا قبل، كما قال الشيخ ابن عثيمين، يكون الآن في جوع وعطش وانكسار وذل قبل الأذان، فتكون أقرب ما تكون الدعوة للإجابة، لكن لا يمنع أن أسرع في الإفطار، وهذه من السنة، وأنا أكل وأشرب وأدعو الله، وعلى المائدة أدعو الله سبحانه وتعالى، فتكون الدعوة مستجابة عند فطري قبل أن أفطر وفي أثناء وبعد. لا نعلم متى توافق لحظة إجابة فيستجاب لهذا العبد. وكذلك قلنا أننا نكون بعيدين عن الشيطان وبعيدين عن الشهوات، فيكون العبد أقرب إلى الإجابة، كذلك شدة الافتقار والذل والانكسار. وإذا لم يكن رمضان، وإذا لم يكن رمضان هو شهر الدعاء وفرصة الابتهال والنداء، ففي أي شهر يكون ذلك؟ وإذا لم يستغل العبد موسم الرحمة ليرفع إلى مولاه حاجاتي ورغباتي، فمتى يكون ذلك؟ وإذا كان الله حيياً كريماً يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراً، فكيف بمن أضمأ نهاره صائماً لله، وأسهر ليله طاعة لربه، ولسانه رطب بذكر الله وتلاوة القرآن، وقدماه مصفوفتان قائماً وراكعاً وساجداً؟ كيف به إذا رفع كفيه وناجى ربه على تلك الحال، صائماً قائماً اللسان ذاكراً لله؟ كيف يكون هناك العبد في هذه اللحظات قريب من الله؟ أشد ما نكون قرباً من الله في هذه اللحظات التي يغلب عليها الانكسار والافتقار، والذكر والشكر طوال النهار، قراءة للقرآن ودعاء وذكر وتسبيح، ثم نقوم بالليل قائمين راكعين ساجدين. إن الله شرع في هذا الدين وجعل من الطاعات والقربات، إن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وجعل من الطاعات والقربات ما يقرب منه سبحانه وتعالى، فجعل من الأعمال الصالحة ما تزكو به نفس المؤمن ويخلص قصده لرب العالمين. ومن أعظم هذه العبادات الدعاء، فهو من أجل القربات وعظيم العبادات. الدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فيه تخليص العبيد من الاتجاه والتعلق بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء عبادة يتحقق بها التوحيد لرب العالمين، لأن فيه قطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالخالق. الدعاء عبادة يتحقق بها التوحيد، وما التوحيد إلا تخليص القلب من التعلق بالخلائق وقطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالخالق، واحد في الأرض إلى واحد في السماء، هذا هو التوحيد، أن نوحد الأقوال والأعمال فتكون خالصة لوجه الله تعالى، وهذا يتحقق في الدعاء. ما اتجهت بالدعاء لرب العالمين إلا لما يئست وقنطت من أيدي البشر وما عند البشر، فقطعت العلائق عن الخلائق، وكان فيه اعتماد القلب على الله والاستعانة به وتفويض الأمور إليه وحده سبحانه. في الدعاء يكون القلب معتمد على الله، تكوني أنت مستعينة بالله، مفوضة أمرك إلى الله. وهذا الذي يحب الله من العباد، هذا الذي شرع الله سبحانه وتعالى جميع العبادات حتى نجني هذه الثمرة، أن نستعين بالله، أن نفوض أمورنا لله، أن لا نتعلق إلا بالله، وما ويكون هناك طمع فيما عند الله. بل إن الله ليغضب حين يترك العبد سؤاله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يستجيب الله دعائك بقدر يقينك به، سيستجيب الله، سيستجيب الله دعائك بقدر يقينك به وانقطاعك عن كل ما سواه. فكل من دعا الله بيقين وألح على الله لابد أن يكرم الله، إما بالإجابة أو بسعادة أعظم وأكبر من حاجتك التي لم تتحقق. سيستجيب الله دعائك ولو بعد حين، لكن على قدر تعلقك ويقينك وحسن ظنك بالله وانقطاعك عن كل ما سواه. فكل من دعا الله بيقين وألح على الله فلا بد أن يكرم الله، إما بالإجابة أو بسعادة أعظم وأكبر من حاجتك التي لم تتحقق. قاومي كل يأس في الحياة، قاومي كل يأس في الحياة بالدعاء. افتحي كل باب أغلق في وجهك بلا حول ولا قوة إلا بالله. واجهي ضعفك، واجهي كل ضعف يعتريك بالاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. واجهي كل ضعف يعتريك بالاستعانة بالله. فالله قادر، قاهر، قوي، حكيم، عليم، رحيم، لطيف. يكرم من استغنى به وتوكل عليه، يكرم من استغنى به وتوكل عليه. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر وجودك يروي كل من يرد. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إلي يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الدعاء سبب لإنشراح الصدر وزوال الغموم وتفريج الهموم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقة وحاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل، فإن نزل يرفع الله بالدعاء، ومما لم ينزل يدفع الله. فإن نزل الدعاء يرفعه، وإذا لم ينزل فالدعاء يدفعه قبل أن تريه وأن تشاهدي. كم كانت لك دعوة أنت لا تعلمي عنها، أنت تعتقدي أن الله لم يجب دعائك، وهذا من سوء الظن. لأن المؤمن يعلم أنه إذا لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أن الله سيستجيب دعاء، وهذا حسن الظن بالله. فكم دعوة كانت لك دفعت بلاء فما رأيناه أصلا. حمانا وحمى أموالنا وأولادنا بدعاء دفع البلاء قبل أن ينزل، أو دعاء رفع ما نزل. فالدعاء أنيس المؤمن عند الشدائد، ومسليه عند اشتداد الكرب ونزول المصائب. فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم والبلايا بمثله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فعليك بالدعاء يعالج القضاء حتى يغلب، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا تعاظمت الهموم في صدرك وضاقت عليك نفسك، انطرحي بين يدي الله، اشكي إلى الله ما أهمك. فمن وفق الله للشكوى إليه وبث همومه بين يديه فإنه سيفرج همه وينفس كربه ويزيل حزنه، وسوف تجدي بعد ذلك من راحة القلب وطمأنينة النفس ما لا يمكن التعبير عنه بكلمات. إذا تعاظمت الهموم في صدرك وضاقت عليك نفسك، انطرحي بين يدي الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انطرحي، تذللي، اشكي إلى الله ما أهمك. فمن وفق الله وهداه للشكوى إليه وبث همومه بين يديه فإنه سيفرج همه وينفس كربه ويزيل حزنه، وسوف تجدي من راحة القلب وطمأنينة النفس ما لا يمكن التعبير عنه بأي كلمات من كلمات الدنيا. ألا وإن من أسباب الصلاح والإصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف النوازل والعقوبات ورفع المصائب الواقعة والكربات الدعاء بإخلاص وحضور قلب وإلحاح وإلحاح، دعاء غريق. كيف يكون دعاء الغريق؟ هذا هو الذي سيستجاب، عندما يكون الدعاء بإخلاص ليس له نظير، لا يوجد في القلب تعلق بأي أحد، نيأس ونقنط من أي أحد ومهما كان السبب. ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك ولا ملجأ منك إلا إليك، دعاء بإخلاص وحضور قلب وإلحاح وتكرار. فالرب جل وعلا يحب الدعاء ويأمر به. فضل الدعاء ومنزلته في كتاب الله منزل عظيم واضحة. إذا التفتنا إلى فاتحة الكتاب العزيز وخاتمته بدا لنا من أسرار التنزيل العجب، فإن الله سبحانه افتتح كتابه الكريم بالدعاء في سورة الفاتحة، دعاء ثناء ودعاء مسألة. ونحن مأمورين، واجب فريضة عليك أن تلحي على الله بهذا الدعاء 17 مرة، هذا في الفريضة. هذا غير ماذا؟ غير النوافل. أين دعاء الثناء في سورة الفاتحة؟ أين دعاء الثناء؟ هناك دعاء مسألة وهناك دعاء ثناء. فالله سبحانه وتعالى يعطي الذاكرين أكثر ما يعطي السائلين، فالمشغول بالثناء على الله وتسبيح الله والتهليل هذه يعطيها الله من واسع فضله. عندما نقول في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كل هذا ثناء على الله، فهذا دعاء الثناء. فإذا استحضرنا في قلوبنا أن نثني على الله ونمجد الله ونحمد الله هذا دعاء. وأما دعاء المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء المسألة، نسأل الله الإعانة، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي فيه الكتاب والسنة، ألا نحيد، ألا نتبع السبل، سبل الشياطين، التي على كل سبيل منها هناك شيطان داعي لها. فنعلم أننا نحن الآن في غواية، وأن كثرة الشياطين من الإنس والجن مظنة الوقوع والضلال، فيأتي في قلبي أنني خائفة، وأأتي هنا أسأل الله أن يهديني لما هدى له نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتأتي في إهدنا، نسأل الله دلالة، هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق للعمل بما علمنا والثبات عليه حتى الممات، والدعوة والصبر على هذا الطريق. هذا دعاء مسألة. واختتم الله تبارك وتعالى كتابه الكريم بالدعاء في سورتي المعوذتين، دعاء مسألة: عذنا ولذنا بالمعوذتين من الشرور الظاهرة والباطنة، من شرور أنفسنا ومن شرور كل ذي شر خارج عنا. فهذا أيضا دعاء مسألة، متضمنا دعاء الثناء، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. عندما نثني على الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثناء مدح، فهو رب العالمين، رب الأرباب وملك الملوك. فهذا لو استحضر الإنسان فيه لنعلم أنه فيه دعاء وذل وانكسار. فهذا يبين لنا أهمية الدعاء، أن كتاب الله تم افتتاحه بالدعاء في سورة الفاتحة، وختم أيضا بالدعاء في سورتي المعوذتين. فهذا مما يبدو للناظر في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لمن؟ للمتأمل، للملتفت إلى فاتحة كتاب الله تبارك وتعالى وخاتمته. إذن فضل عظيم للدعاء، وكذلك فضل الدعاء وعلو منزلته في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، علو منزلة الدعاء وسمو مرتبته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي أفضل عند الله، ليس هناك شيء أفضل عند الله من الدعاء، من حسن السؤال بلسان الحال أو ببيان الحال. لماذا؟ لأن الدعاء فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار، والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه سبحانه وتعالى مع تفويض الأمر إليه. انظري إلى حالك في الدعاء، انظري لما يكون هناك يحيط فيك شيء أنت لا تقدري عليه، وتعلمي أن لا أحد يقدر عليه، وتسد في وجهك كل الأبواب، ما يبقى منها باب إلا باب السماء. كيف يكون شعورك لما يكون هناك شيء تشعري أنه ثقل وهم وغم وحزن؟ أليس هذه أكثر اللحظات اللي تشعري فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وتشعري أنك فعلا قريبة، وأن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب؟ متى؟ لما أظهرنا العجز والافتقار والتذلل والانكسار. لذلك ستعلمي أن الله ينزل الحاجات لتنشأ العبادات. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، غني عن بلائنا، وغني عن كل شيء يصعد منا، لكن كيف سيذيقنا حلاوة العبادة؟ كيف تشعري بلذة العبادة؟ كيف ستترك الدنيا وما فيها إذا لم ينزل عليك شيء؟ تقولي: ما لي غير الله، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، سدت الأبواب إلا بابه، الكل تخلى وهو تولى سبحانه. فيأتي هناك إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار، وتأتي هنا في هذه اللحظة الاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وكبريائه، وتشعري بتفويض الأمر إليه والذل والانكسار بين يديه. والدعاء لما يقال هو العبادة، هو العبادة، لأنه تعالى إنما خلق الخلق لأجل العبادة. وأكثر ما نشعر في هذه الكلمة حقيقة لما نقف على بابه وننطرح على أعتابه بين يديه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدعاء هو العبادة، أي العبادة الحقيقية، كما قال ابن القيم: هي العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالتها على الإقبال على الله والإعراض عمن سواه، لدلالتها على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو العبد، لا يرجو العبد ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية وواجبها، معترفا بحق الربوبية. فنعلم أن الأرزاق والعطاء والمنع منه سبحانه، نعلم أنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يدبر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. هذه هي الربوبية. أنت هنا في هذه اللحظة تعلمي أنه لن يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله. لذلك تخلصي قلبك من العلائق، تقطع العلائق من الخلائق وتقول يا رب تخلى الكل حتى تتولاني، اللهم تولني في من تولي. الدعاء مرغب فيه في كل وقت وفي كل حين، فهو عبادة يثيب عليها الرب أعظم الثواب، وهو محقق للمطالب كلها الخاصة والعامة الدينية والدنيوية في الحياة وبعد الممات. لا تقولي دعوت دعوته وما استجاب الله لي، لا تقولي هذا الكلام، هذا إساءة ظن، هذا عدم علم بالله ولا بكرم الله، ولا تعلم ما عند الله من الرحمات والخزائن الملأة. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ ما نقص شيء من ملك الله؟ الخزائن ملأة. لكن إذا أخر الإجابة لأنه عليم، لأنه حكيم، حكمة وعلم، الذي يختار الله للعباد خيرا مما يختاروا لأنفسهم. يكفي أنك تتعبد الله بالعبادة الدعاء كما تتعبدي بالصلاة والصيام وتتعبدي في سائر الطاعات. نحن نتعبد الله بالدعاء، نتلذذ ونستمتع، وهي عبادة تثقل الموازين. الدعاء محقق الإجابة لمن لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، بل جميع المنافع وجميع الحاجات والمطالب الدينية والدنيوية في الحياة وبعد الممات بالدعاء. وهناك قصة عجيبة، قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وفعلا يا أخوات استوقفتني هذه القصة، أقف أمامها سبحان الله أقول كيف أنه قريب مجيب. عاصم بن ثابت رضي الله عنه أكبر شاهد أن الدعاء ينفع في الحياة وبعد الممات. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عضل والقارة، لكنهم غدروا بهم، غدروا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه عليهم عاصم بن ثابت، فلما كانوا بالرجيع، وهذه في كتب السيرة تسمى بحادثة الرجيع، نفر إليهم 100 رجل، 100 رام من بنو لحيان، فاتبعوا آثارهم وأحاطوا بهم. فلما أحس بهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى مكان مرتفع، فأحاط بهم هؤلاء الرماة، فقالوا لهم انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا يقتل منكم أحد. فقال عاصم لا والله لا ننزل في ذبة كافر. انظروا إلى الشموخ، إلى العزة. تذكر عاصم هنا نذر سلافة بنت سعد، تذكر في هذه اللحظة عاصم بن ثابت وهو يعلم الآن الرماة 100 رامي وأنهم هنا الآن يوشكون على قتلهم، فتذكر نذر سلافة بنت سعد، امرأة من قريش نذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر. انظروا إلى هذا النذر، نذرت أن تشرب في قحف رأسه الخمر، وجعلت لمن جاء به 100 ناقة لأنه قتل ابنيها في يوم أحد. جرد سيفه وهو يقول اللهم إني أحمي لدينك وأدفع عنه فحمي لحمي وعظمي، لا تظهر بهما، لا تظهر بهما أحدا من أعداء الله. اللهم إني حميت دينك أول النهار، فحمي جسدي آخره، اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فانظروا بما استجار بالله، استجار بالله أن يحمي جسده ولحمه كما حمى دينه، وأجاره الله. فقاتلوهم فقتل منهم 7 ومنهم عاصم وأسر 3. وبعثت قريش إلى عاصم بن ثابت الرجال ليأتوا برأسه حتى يسلموا هذا لسلافة بنت سعد، ويظفر ب100 ناقة. فكيف حماه الله الآن؟ هو ميت، سلب السلاح وسلب القوة ولا يوجد هناك من يحميه
إلا أن الله حمى، لا ملجأ ولا من ملجأ منك إلا إليك. فأرسل الله سبحانه وتعالى الدبابير ذكور النحل كالظلة حمت عاصم بن ثابت. فقالوا لما أتوا الرجال ورأوا الدبابير تحيط به كالظلة ما استطاعوا أن يقتربوا منه، قالوا دعوه دعوه حتى يمسي، فإذا أتينا المساء نجد أن هذه الدبابير ذهبت عنه فنأخذ ما أردنا. فلما ذهبوا أرسل الله سبحانه وتعالى سيلا، بعث الله الوادي فاحتمل عاصم فلم يجدوه، فكان الدعاء الدرع الذي احتمى به عاصم به مما يخاف ويخشى، وأجاب الكريم دعاءه وحمى. فبالدعاء تقضى الحاجات وتتحقق الرغبات، فالله سبحانه يحرك الأسباب لتجري بأمره استجابة لعبد من عباده لجأ إليه وطلب منه وتوكل عليه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. تخيلوا الأرض والكون كله انقلب وتغيرت السماء والأرض لأجل دعاء نوح عليه السلام. فلا تعجب أن الله يغير الكون لدعوة دعيتها، لا تستغرب إن كانت بالقلب صادق، إن كان بيقين، إن كان بإلحاح. عن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي: قد ترى ما بنا من فاقة وما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحملهم ما لا طاقة لهم به. ماذا فعل الآن شقيق البلخي؟ توضأ. فيقول: توضأت وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله إذا ألمت بي حاجة أن أعلم بها ولا أكتم عنه، فخطر ذكره ببالي لما رأى فقر أولاده وما حاجتهم، تذكر هذا الصديق الذي ألح عليه أن يلجأ إليه إذا احتاج شيء. فخرج الآن من المنزل يقول: مررت بالمسجد فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل. قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد أفرغ علي النوم، فرأيت في منامي أنه قيل لي: يا شقيق، أتدل العباد على الله ثم تنساه؟ قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي أن لا يلجأ إلى البشر ويلجأ إلى رب البشر. فلما خرج من المسجد قال: فما خرجت من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم تركت الذهاب إلى صاحبي وأخذ بالدعاء والإلحاح على الله، فقال: دعوت الله وتوكلت عليه، وانصرفت إلى المنزل فوجدت مال وطعام، فسألت: من جاء بهذا؟ فقالوا: رجل يقول أنه صديق لك منذ زمن وقد رد ما كان عليه من دين لك. قال شقيق البلخي: والله ما أعلم أن لي صديقا استدان مني مالا ولم يرده، ولكني علمت أن الله هو من ساق ذلك الرجل بهذا الخير. إن ربي سميع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء. ولمنافع الدعاء العظيمة شرعه الله في العبادات المفروضة وجوبا أن تلحي اهدنا الصراط المستقيم، أو استحبابا رحمة من ربنا سبحانه تكرما وتفضلا لنعمل بهذا السبب الذي علمنا الله إياه. وإلا الله غني عن طاعة الطائعين، الله غني لكن علمنا ودلنا وهدانا، ولو لم يعلمنا الدعاء لم تهتدي إليه البشر بعقولها، لم نهتدي له بعقولنا، بل هو علمنا وقال سبحانه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، أنها لما سدت أبواب الأرض فتح لنا أبواب السماء، ودخلنا على الله في أي وقت بحاجاتنا وفقرنا وذلنا وذنوبنا ومعاصينا وحاجاتنا. ولقد أثنى الله على الذين يدعونه، أثنى الله على الذين يدعونه ويتضرعون إليه عز وجل إذا نزلت بهم الخطوب والشدائد. قال الله تعالى عن أبوي البشر عليهما الصلاة والسلام ماذا قالا لما هناك ذنب، هناك شيء ألم بنا؟ إلا من نلجأ، من الذي يغفر الذنوب؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما تجد نفسك في بطن الحوت، لما تجد ظلمات بعضها فوق بعض ألمت فيك، وتعلمي أنها ضاقت الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، وأصبحت مثل يونس في بطن الحوت، إلى من تلجئي؟ رددي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذندون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذنون هذه التي إذ دعا وهو في بطن الحوت رددها، فكانت النجاة بالتوحيد وبالإقرار بالعبودية وأنه لا معبود بحق إلا الله، والإقرار بالذنوب هذه التي أخرجت يونس من بطن الحوت. ألا تخرجك من مأزق أو أمر هو أسهل مما كان في يونس؟ الدعاء مفزع المظلومين، ملجأ المستضعفين، فالمظلوم أو المستضعف حتى وإن انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع عنه مظلمته ويعين على دفع ضرورته، ماذا يفعل؟ رفع يديه إلى السماء وبث إلى القوي الجبار شكواه، فنصره الله وأعزه وانتقم له ولو بعد حين. فلا تقولي ما لي أحد، لا يوجد هناك حل، لا يوجد حل، ولك رب العالمين. إذا تكالبت الأمور عليك وزادت الشدائد وأظلمت وشعرت أنك في ضيقة وضاقت عليك نفسك، بثي شكواك إلى رب العالمين. هو الناصر، هو سبحانه العزيز القاهر القادر. روى البخاري ومسلم رحمه الله أن امرأة خاصمت سعيد بن زيد رضي الله عنه في أرض وزعمت أنه أخذ شيء منها، فقال سعيد بن زيد، تعلم من سعيد بن زيد؟ من المبشرين بالجنة. يقول سعيد بن زيد: كيف آخذ من أرضك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين وهي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. فاستجاب الله دعوة سعيد بن زيد على هذه التي كذبت واتهمت سعيد بن زيد بشيء هو بريء منه، فقال: إن كانت كاذبة فعمي بصرها، فعمى الله بصرها، واقتلها في أرضها، وفعلا وقعت في حفرة فماتت. وروى البخاري رحمه الله أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، شكوه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزعموا أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل عمر من يسأل، فكلهم أثنوا عليه إلا رجلا يكنى أبي سعدة فقد كذب عليه وقال إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أما والله لأدعون عليك بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل في عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثم قد رؤي الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وفتن، وإنه كان يتعرض للجواري في الطريق فيغمزهن، وإذا سئل هذا الرجل لماذا تغمز النساء قال: شيخنا كبير مفتون، أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص، فاتقوا دعوة المظلوم فإنها أقرب الدعوات للإجابة. ونعوذ بالله من الظلم وعاقبته، فالمظلوم يستجاب له ولو كان كافرا أو مبتدعا. إذا ألهمك الله الدعاء وأنت في أصعب حالاتك وأشدها همّا وألماً، فاعلمي أنك على خير وأن العاقبة لك. إذا ألهمك الله الدعاء وفتح عليك في الدعاء وأنت في أصعب حالاتك وأشدها هماً وألماً، فاعلمي أنك على خير وأن العاقبة لك والعاقبة للمتقين. الدعاء سبب عظيم لنزول الخيرات والبركات ودفع الشر أو رفعه عن الداعي. الدعاء أقوى الأسباب للخروج من الشر الذي وقع والمكروه الذي حل. وقال تعالى واصفاً أيوب وحاله وكيف نجا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فتذكروا يا عابدين أن الذي كشف عن أيوب يكشف عنا، والذي رفع عن أيوب يرفع عنا ويعطينا كما أعطى أيوب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فتذكروا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي لا أحد يفعل هذا إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، والله ينجينا منها ومن كل كرب. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأصحابه في بدر كان نصرا للإسلام إلى الأبد وخذلانا للكفر إلى الأبد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. دعا النبي عليه الصلاة والسلام وألح في الدعاء في بدر، دعا حتى أنه سقط رداؤه فالتزمه أبو بكر من ورائه. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام العدة والعدد في بدر وما رأى عليه من حال المسلمين وعلم أن انقطعت الأسباب إلا السبب الذي يأتي من السماء، فابتهل وناشد وألح حتى سقط الرداء. وأبو بكر الصديق أشفق لحال النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، أبشر يا أبا بكر. أتت البشارة بعد الدعاء والإلحاح وإخلاص الإخلاص في الدعاء وحضور القلب. أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يزع الملائكة على ثناياهم نقع. الدعاء بنصر الحق وضحض الباطل، نصح للكتاب، نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يا أخواتي لا تزهدوا في الدعاء، لا تزهدوا في الدعاء، فوالله لا يزهد في الدعاء ولا يهجر إلا من أضاع حظ نفسه في الدنيا والآخرة وأضاع ما يجب عليه للإسلام والمسلمين. فعلينا الآن أقل ما فيها، أنت تري ما يحصل للمسلمين في بقاع الأرض من الظلم والفقر والجوع، حتى دعوة ما تدعي لإخوانك المسلمين اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أقل شيء نفعله الآن الدعاء ويكون لنا دعوة لإخواننا المظلومين المضطهدين المسجودين من العلماء، اللهم فرج كربهم، اللهم فك أسر علماء المسلمين، اللهم فرج على المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا رب العالمين. المسلم عليه أن يرغب إلى الله في إصلاح شأنه كله، أن يرفع إلى ربه حوائجه كلها، يسأله كل شيء. أعظم مطلوب الجنة، أعظم مطلوب الجنة والنجاة من النار. من تقدر على النار؟ والله ما أحد يقدر. نريد الجنة، نريد يا أخوات الحبيبين الحبيبات ليس الجنة، إحنا نريد الفردوس الأعلى، نريد صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، نريد هذه الزمرة العالية التي تكون في أعلى عليين. نسأل الله الصغيرة قبل الكبيرة. وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لا تعتقدي أنك الآن تحفظي وعندك علم أنك أنت نجيتي، لا والله، ما نعلم. الإنسان يصبح مؤمن ويمسي كافر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فأشعري عند إهدنا أني محتاجة، أنا فقيرة. إذا ما ثبتني الله فكم رأينا من الناس الذين نكسوا على عقبيهم يا عبادي كلكم جائع، هناك من لا يشبع، ولو أوتي ابن آدم وادي من الذهب لافتغى الآخر. لا نريد هذا الطمع في الدنيا، إحنا نريد أن الله يطعمنا قوت القلوب، غذاء الروح. استطعموا الله، اسألوا الله أن يجعل لكم قوتا لأرواحكم. كلكم عاري، كم من النساء عندهم مال لكن عاريات، كاسيات عاريات. فاستكسوني حتى الله يكسونا، يكسونا لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، حتى يستر عوراتنا. كم من الناس عندها ملابس لكنها عارية عن الحياء، عارية عن الإيمان والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. كم من مكسو الثياب عاري الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء. وكم من عاري الثياب مكسو الثواب، مجهول في الأرض معروف في السماء. أسأل الله يكسونا بالإيمان والتقوى، أن يحقق إيماننا، أن يرزقنا حسن الظن به واليقين بما عنده. يا عبادي كلكم تخطئون، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من هذا الذي ليس له ذنب؟ اللهم اهدنا وأطعمنا واكسنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. إن رمضان شهر التغيير والبناء والتجديد، تغيير في السلوك. تعلمنا كيف يكون المؤمن، كيف يكون صائما قائما، حافظ للسانه، حافظ لجوارحه، تغيير في سلوكك. ليس فقط نريد إقبال على الطعام واللباس، أين التغيير إذا ما تغيرنا يا أخواتي؟ أين التغيير إذا كانت في حياتك رمضان إقبال على طعام ولباس وشراء؟ وأين التغيير؟ رمضان إقبال على العبادات لا على المطابخ، إقبال على المساجد لا على الطعام والشراب، تغيير في السلوك، في التفكير، نعلم لماذا خلقنا الله، تغيير في المعاملات وأداء الحقوق، الاهتمامات، التوجهات. لما تري كيف أن هذه الأرواح ترتاح في رمضان، ما تساءلتم لماذا نرتاح في رمضان؟ ما تساءلتم ما هذه السكينة، ما هذه الطمأنينة التي نشعرها في رمضان دون الشهور؟ لأن الرحمة نزلت مع الطاعات، لما خفت المعاصي، لما زادت الطاعات فتحت أبواب الجنة للطاعات، والسكينة والرحمة تأتي مع الطاعة. يا أخواتي تغيير، يجب أن نغير أنفسنا، تغيير يقودنا، يقود أن يجعل لحياتنا هدف عظيم نسعى لتحقيقه، اللهم رضاك والجنة. مجتمع يقوم على التراحم والصدق، في ناس ما تطعم إلا في رمضان، كأنه ما يوجد فقراء إلا في رمضان. بل نتعلم أن هناك من يجوع ويعطش، وأنت لك الأجر ساعية، فتتغير في سلوكك واهتماماتك. بدل ما أنفق على الأشياء التي لا أحتاجها، أجعلها سد جوع، إطفاء عطش لهذا الطفل وهذه الطفلة وهذا الكبير والشيء. نحن بحاجة يا أخواتي لنعيد بناء هذا المجتمع، نحن بحاجة إلى دعاء تفيق بعد الأمة من غفلتها وتصحو من سباتها. شراء طعام، تنافس على الماركات، تنافس على الدنيا وعلى السيارات. يجب أن تصحو الأمة، تعود إلى رشدها، تتوحد في جميع أمورها، يتآلف على الخير أبناؤها، نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلتكن دعواتنا التي لا ترد، ليس في أنانية فقط نفسي، لا والله يا أخواتي، لك بالمثل، حتى لو تدعي للأمة لك بالمثل. فلتكن دعوتنا لا ترد، التي لا ترد لأمتنا ومجتمعنا وحياتنا، ولإحداث التغيير في سلوكنا وأخلاقنا ليرضى ربنا. نسأل الله يهدي أبنائنا وشبابنا، تدعي لأبناء المسلمين كما تدعي لأولادك، فأنت تحبي أن يكون مجتمع نظيف طاهر من المعاصي، أنت تحبي كما أن الله يهديك ويهدي أبنائك، أنت ما تريدي أن تري في بيت مسلم شقاء ولا عناء. لا نريد أن نرى مريض، بل ندعو لكل مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم طاهر قلوب أبنائنا وبناتنا من حب الشهوات ومن الشهوات والشبهات، اللهم اهديهم واهدي بهم وألهم رشدهم. فلتكن دعوة عامة ولك بالمثل، إن الدعاء كغير من العبادات، له آداب وشروط، الدعاء له آداب وشروط وموانع تمنع من حصول أثره، فلابد أن نتعلم ما آداب الدعاء. هذا عبادة عظيمة. أولاً ليعلم المسلم أن الدعاء شرعه الله لحكم عظيمة. من أعظم الحكم أن يعلم عباده أنهم مفتقرون إليه. من أعظم الحكم للدعاء أن يتعلم العباد أننا مفتقرون إليه، محتاجون إلى رحمته وفضله سبحانه. فإذا صادف الدعاء خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وافتقارا إليه وتضرعا ورقة، كان له عظيم الأثر والنفع بإذن الله تعالى. فالذي نتعلم في الدعاء الأدب إني أشعر بالافتقار. مش في ناس تدعي إنه إذا أعطاني أعطاني، ما أعطاني كأنه ما في مشكلة، هذا دعاء مستغني. كيف تريدي أن الله يجيب دعائك وأنت تدعي من قلب لاهي غافل وكأنك مستغنية؟ بل ألحي وانكسري مع دموع وانكسار وافتقار وذل. إذن أول حكمة أن نتعلم من نحن. الرب رب والعبد عبد. الرآه استغنى، في ناس تستغني إذا الله أعطاها ومدها بالمال والأبناء والعطاء استغنت، اعتقدت أنها تستطيع أن تستغني عن الله بما عندها والعياذ بالله. فيجب أن تتجردي من نفسك وأملاكك واسمك وكل ما عندك الآن في ذهنك. أنت ولا شيء، وحقيقة إحنا ولا شيء. والتي تريد تعرف أنه إحنا ولا شيء، انظري حالنا عند خروجنا من الدنيا. حقيقة إحنا فقراء، حتى ما أخذنا معانا حتى لباس ما أخذنا معانا، جردنا من كل شيء إلا القطن والأكفان. فنتعلم في الدعاء الافتقار والفقر والخشوع والخضوع والذل والتضرع والتملق. إذن هذا من أعظم الآداب اللي تأتي مع الدعاء. ثانيا من آداب الدعاء التماس سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. كيف كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبدأ بالثناء على الله، الحمد والثناء، ثم الصلاة عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كان يدعو بجوامع الدعاء. اترك السجع والكتيبات اللي تأتيك بطريقة كأنها موسيقية، هذه يعني ليس هذه التي يقبل بها الدعاء والحاجات. بل نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، وفي حديث التمجيد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك لما شاء. فدائما قبل أن أدعو من الآداب والسنن أن نحمد ونثني على الله، ثم نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عليك بحاجتك، ثم احبسيها بحمد وثناء والصلاة على رسول الله. فلن يترك الله الأول والآخر، وسيأخذ هذا الذي انتصف ويعطيك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. ما جوامع الدعاء؟ كثيرة، وأعظمها كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعليك يا عائشة بجمل الدعاء وجوامعه. ماذا علمها؟ علمها أن تقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فعليك أن تضعي جوامع الدعاء أمام نصب عينيك. اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة من كل شر، وهكذا. وألحي الدعاء من الكتاب والسنة، جوامع الكلم، هذا الذي يكون أقرب للإجابة. ثالثا على المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، وخاصة الآن، وستأتينا ليلة القدر تمر في 10 ليالي لا نعرف في أي ليلة منها. عليك أن تعكفي في مصلاك بالدعاء في الثلث الأخير، وعليك بين الأذان والإقامة وفي السجود. وقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة المكتوبات. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا هو الغفار الرحيم المعطي الثلث الأخير بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا في الدعاء بمواطن الإجابة. وعند رؤية الكعبة أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيتها وزيارة بيت الله، وعند نزول الغيث، وعند الاضطرار، وعند ختم القرآن. أنتم الآن في رمضان ختمات، عليك الآن أن تغتنمي هذه الفرص في أوقات الإجابة بين الدعاء والأذان، في السجود، في الثلث الأخير، وبعد الصدقة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رابعا، من الأمور المؤثرة في الدعاء أكل الحلال ولبس الحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. خامسا، من أرادت أن الله يستجيب دعاء، أنت استجيبي لله أولا. من أرادت أن يستجيب الله لها، هل استجبت لله؟ الاستجابة لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فمن استجاب لله استجاب الله له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هل استجبت لله؟ هل فعلا أنت قائمة على ما أمر الله؟ يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالفلاح والصلاح والنجاح أنت تستجيبي أولا لله، أن تتقربي لله بترك المعاصي، أن تتقربي لله بتطهير نفسك وقلبك، لا لرؤية المسلسلات ولا لسماع الأغاني ولا للإختلاط ولا الكلام اللي فيه خضوع. ابتعدي عن كل ما يغضب الله، ثم بعد ذلك انظري كيف سيستجيب الله لدعائك. وقال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. لن يستجيب لأمر الله ولن يترك نهي الله إلا هذا المؤمن المصدق لله سبحانه وتعالى. كم نحن محتاجين إلى دعوات بين يدي رب العالمين، كم نحن محتاجين إلى دعوات بين يدي رب الأرض والسماوات، نستجلب بها التوبة والغفران، نتحلل بها من المعاصي والآثام، ونغير بها واقع حياتنا وأمتنا. ولن يكون ذلك إلا بالتوبة النصوح، التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب، الندم، العزم على عدم العودة. لن تكون توبة نصوح لمن عاد. التوبة النصوح يعني معنى التوبة النصوح أن لا نعود للمعصية، هذه تسمى التوبة النصوح. والدعاء الصادق، قال سفيان الثوري، انظروا: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا 7 سنين حتى أكلوا الميت من المزابل، كانوا يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون، فأوحى الله إلى أنبيائهم عليهم السلام: لو مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم من الدعاء، فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا من يومهم. كيف يستجيب الله الدعاء؟ لما نرفع الظلم عن الناس، لما نرد المظالم، لما ننصف الناس من أنفسنا، لما نترك التعدي على حدود الله وعلى خلق الله. سفيان الثوري يروي لنا شيء عجيب: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا 7 سنين. انظروا كم لنا في وباء الكورونا. هل هذا ليس إلا من معاصينا؟ هذا ليس إلا من معاصينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لابد أن ننتبه. لما قحطوا 7 سنين حتى أكلوا الميت من المزابل، كانوا يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون، فأوحى الله إلى أنبيائهم: لو مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم من الدعاء، فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا من يومهم. كم حالت بيننا وبين إجابة الدعاء المظالم، كم حال بيننا وبين إجابة الدعاء الظلم والتعدي وغير ذلك مما نفعل. أسأل الله يغفر لنا ويتجاوز عنا. سادسا، الإخلاص. الإخلاص، من أرادت إجابة الدعاء فعليها بالإخلاص وحضور القلب والإلحاح على الله وصدق الالتجاء إلى رب العالمين. إذن الإخلاص حضور القلب مواطأة بين القلب واللسان، ما تتكلمي بكلام أنت ما تفهمي معناه. نعم استمري، أنا لا أقول توقفي، لكن لابد أن تعي ما تقولي. حضور قلب، فهم للمعنى، إلحاح، تكرار، استغاثة الغريق بالغريق. هذا هنا، هذه اللحظة التي تجدي فيها فعلا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال في النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله الدعاء من قلب ساهٍ لاهٍ غافل. كذلك الحرص على الدعاء بالأمور الدينية، بأمور الدين. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لم يبدأ بالدنيا، لأن صلاح الدين أهم من الدنيا. الآخرة فيها النجاة وفيها جنات وفيها فوز، فيبدأ في أمور الدين، لأنه الجنة متوقفة على أمور الدين لا الدنيا. فالدعاء بصلاح الدين، الدعاء بأمور الدين والآخرة أكثر من الحرص على الأمور الدنيوية. ويستحب للمسلم أن يتخير جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا النبي عليه هذا الحديث الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به كثيرا. لن يترك الله حسنة من حسنات الدنيا، لا ولد ولا زوج ولا بيت ولا غير ذلك من حسنات الدنيا إلا يعطيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كل ما هو حسن في الآخرة سيعطيك من جنات ونعيم ويقيك العذاب. ثم بعد ذلك ننظر إلى الفقه في الدعاء، الثناء على الله بأسمائه. الله سبحانه وتعالى يحب أن نثني عليه، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما علم الصحابة أن يثنوا على الله ثم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً، وهذه الأدعية يا أخواتي اجعلوها في نوت أو في يعني ورقة، اجعلوها في الملاحظات، حتى كل ما أردت أن تدعي الله سبحانه وتعالى تدعي بهذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجاب دعي به، دعا بهذا الدعاء فأجابه الله. ما هو الدعاء الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال النبي؟ لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. من أرادت أن يستجيب الله لها فلتقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. وإدعي إدعي هنا، إذا دعيت بهذا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ دخل رجل فصلى، ماذا قال؟ اللهم اغفر لي وارحمني، مباشرة، ما أثنى على الله ولا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. دعا فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي إذ صليت فقعدت، فاحمد الله بما هو أهله، اثني على الله، عليك بالثناء والتمجيد لله، وصلي علي، يقول النبي، ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم ادعوه، احمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه. وهنا تكون إجابة الدعاء، الدعاء ثمرته مضمونة وربح حاصل حاصل. الدعاء ثمرته مضمونة، ولا بد أن يستجاب الدعاء للمؤمن. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا: ما دعيت دعوة ثم ذهبت وقلت لم يستجب أو ليس لها أثر. لا بلى، لها أثر، وهناك صور لإجابة الدعاء. لا بد أن نفهم صور إجابة الدعاء حتى لا تعتقدي أن الله ما استجاب دعائك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل الله له دعوته يعطيك سؤلك، وإما أي يدخره له في الآخرة ويصرف عنك كربات الآخرة أشد من الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لما تدعي هناك سوء الله يصرف عنك أفضل من دعوتك. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث يعني صور ثلاث لإجابة الدعاء، إما يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إما يعطيك دعوتك نفسها وهذه أقلها، وإما أن يصرف عنك من السوء. الآن أنت تدعي دعوة لكن هناك بلاء أعظم من دعوتك، فالله يدفع عنك هذا البلاء الذي هو أعظم، أو إما يصرف عنه من السوء مثلها. الثالثة أعظمها وأفضلها، وإما يدخرها لك في الآخرة، لأن كربات الآخرة هي فعلاً التي هي أشد من الدنيا. إذن هذا هنا شرط. ما الشرط في استجابة الدعاء؟ مشروط بشرط، ما لم يستعجل. ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى أنه يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن الله يستجيب ما لم تستعجلي ولم تقولي، وما لم تقولي أنا دعوت لم يستجب لي، لا استجاب لك، بل هناك من دفع البلاء ورفع، هناك البلايا والرزايا، ما الله به عليم بدعواتك وأفضل مما سألتي. ويوم القيامة تجدي هناك مما يصرف عنك من كربات القيامة، ما الله به عليم بسبب دعواتك التي حبست لك هناك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فدوام الدعاء معه الإجابة، فدوام الدعاء معه الإجابة، فما أعظم سعادة وفلاح وأجر من عكف قلبه على الله، يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به ويلح بالدعاء على الله. كونوا إلى الله راغبين ولدعائه مداومين، فما خاب من دعاه ولا حرم من رجاه. وكل إنسان له حاجات متجددة ومطالب في كل وقت متعددة، فليسأل كل أحد ربه ما يعلمه خيرا له، وليستعذ بالله مما يعلمه شرا. وأعظم سؤال هو رضوان الله والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعظم ما تستعيذ منه هو النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، حتى تكوني أسعد الناس بالدعاء، حتى تكوني أسعد الناس بالدعاء. حسن ظنك بالله، يلا عليك بعدة أمور، حتى تكوني أسعد الناس بالدعاء عليك بعدة أمور. حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالله إن الله لا يرد دعائك، مداومتك على الدعاء، التلذذ بمناجاة الله، عدم اليأس من رحمة الله، كتمان مصائبك وأحزانك، وعدم الشكوى للناس، حتى تكوني أسعد الناس بالدعاء، كتمان مصائبك وأحزانك وعدم الشكوى للناس، استشعار القرب من الله، استشعار القرب من الله، دمعة العينين بين يدي الله، الافتقار والانكسار لله، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى تكوني أسعد الناس بالدعاء، احسن الظن بالله، داومي على الدعاء، تلذذي. ليس أنت تريد شرط إجابة الدعاء، يا أخواتي تلذذي بقربك من الله. من مثلك؟ من على درجتك؟ أذن لك بالدخول على ملك الملوك، أذن لك بأن تكلمي وأن تناجي وأن تقول له كل ما في خاطرك. أليس في هذه لذة؟ أليس في هذه لذة لا يمكن أن يصفها الواصفون؟ عدم اليأس من رحمة الله مهما كانت المصيبة أو كان البلاء، عدم الشكوى للناس، جعل حر البلوى لله سبحانه وتعالى وحبسها عن الناس، استشعار القرب من الله. إذا لم تبكي تباكي، تذللي، انكسري، افتقري، أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. علينا بالاجتهاد بالدعاء، علينا الاجتهاد بالدعاء في شهر رمضان، ففيه يغفر رب العالمين للصائمين في كل ليلة، لكل ليلة هناك عتقاء. أسأل الله يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن ينادي بأسماءنا في كل ليلة، ولله جل وعلا عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وكل من له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. للصائم دعوة مستجابة، اغتنموا الفرص. كل من أراد التغيير شيء هي ما تقدر عليه، كل من تشكو ولد أو زوج أو حال هي تعاني منه، أخواتي للصائم دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. صدقوا، آمنوا، كونوا محسنين الظن. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد، دعوة الصائم، دعوة المسافر، دعوة الصائم. فعلينا أن نأخذ بآداب الدعاء، وعلينا ألا نعجز في الدعاء، وعلينا أن نكون من المكثرين في الدعاء، علينا أن نكون من المكثرين في الدعاء في أثناء الصيام، وأن ندعو الله تبارك وتعالى على كل حال. حتى من تشكو تقول أنا هناك حيض يمنعني من الصيام والصلاة، طب الحيض لا يمنعك من الدعاء، الحيض لا يمنعك من قراءة القرآن، الحيض لا يمنعك من التلذذ بمناجاة الله، الحيض لا يمنعك من أن تؤدي عبادات عظيمة، إطعام الطعام، أن تقوم على خدمة أهل بيتك، أن تؤنسي أهل البيت بإطعامهم ولك أجر إفطار صائم لا ينقص من أجورهم، وأنت الآن كأنك صائمة، أنت تأخذي أجر الصائمين، استحضريها. أنت الآن في مطبخك رددي الثناء على الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أن نرضى عن الله، أن نرضى عن الله. أصلاً الآن الحائض يكفي أنها ترضى عن رب العالمين، هي رضيت بأقدار الله. الله لما أجرى عليها الأقدار، أن ينظر الله إلى قلبك وأنت راضية عن أقداره أحب إلى الله من أنك أنت تكوني صائمة. فأنت الآن في قدر من الأقدار، أنت لا تحبي، هنا يظهر الإيمان، هنا يظهر إيمانك لما ترضي عن رب العالمين على حالك، تثني عليه تحمديه. لابد أن تعلمي أن أشرف الأبواب اللي فتح لك باب الدعاء، أشرف باب من أبواب العبادة، لم يغلق في وجه أي أحد يتعبد به العبد الصالح لربه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فعلينا أن نتوجه دائما وأبدا إلى رب العالمين، إلى الله تبارك وتعالى، أن نخلص القلوب له، أن نقطع العلائق من الخلائق، أن نخلص القلوب له. لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، أن نكون موحدين، أن لا نرجو إلا رب العالمين حتى يستجيب لنا رب العالمين. الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه من خيري الدنيا والآخرة. لا تحقري لا شيء صغير ولا كبير، اعتمدي على الله، فوضي أمرك لله، اسأليه الصغيرة قبل الكبيرة، اجتهدوا في ذلك أشد الاجتهاد في أثناء صومكم، ولا تنسوا أن شهر رمضان هو شهر الإنفاق، قدموا بين يدي الدعاء صدقات، هذا شهر الإنفاق، قدموا صدقة، اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام، تصدقوا، تكون لكم يوم القيامة ظلا ظليلا وحجابا وسترا من نار، من نار لا تبقي ولا تذر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا، أن يهدينا، أن يلهمنا الدعاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا بين يديك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا بين يديك. اللهم احفظ البلاد، اللهم احفظ البلاد والعباد، انشر رحمتك وفضلك وجودك في كل مكان. اللهم يا موضع كل شكوى، اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، يا شاهد كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا كاشف كل بلية، يا من يملك سواء حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغرباء، الفقراء، المضطرين، الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اكشف ما بنا وما بالمسلمين، اكشف ما بنا وما بالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان. اللهم ارحم المسلمين والمستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. نقنا من خطايانا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين وإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم وسددهم وفرج همهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجاتهم، وارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا رب يا جميل يا الله، ارزقنا الجمال في الدارين، اللهم ارزقنا الجمال في السريرتين السر والعلانية، ارزقنا الجمال في الأقوال والأفعال، جمل أقوالنا وأفعالنا حتى ترضى عنا. اللهم أننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أننا نسألك الجنة، اللهم نسألك نعيما لا يرتد، اللهم نسألك نعيما لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم أننا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات جنات الخلد. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا يا ربي من العتقاء، اللهم أعنا على القيام والصيام، اللهم أعنا على القيام والصيام والدعاء، افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم اعتق رقابنا. اللهم أن نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحمنا، أن تغفر لنا، أن تعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأبهاتنا وكل من له حق علينا من النار. اللهم أن نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا وأزواجنا وكل من له حق علينا من النار. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لوالدي ولكل أموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم، أكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي أمواتنا وأموات المسلمين من الخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل والدي ووالدي المسلمين والأموات من المسلمين منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وكل من له حق علينا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.